يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإذا بذل الإنسان في لحظة صفاء أن يفرج عن صدره ثم يفرش أمامه مما يخاف، فإذا نظرت إلى مخاوفي فغالبا سأجد أن كل مخاوفي دنيوية، بمعنى أني أجد أني أخاف الفقر، أخاف المرض، أخاف على الزوجة، أخاف من الزوجة، أخاف على الولد، أخاف من الولد، فصارت كل همومي دنيوي. وهذا تعبير نهائي عن حالة القلب بتعلقه بالدنيا، فصار همه كله دنيا، فصار يدني لدنيا ويبعد لدنيا، يحب لدنيا ويبغض لدنيا، يقرب لدنيا ويبعد لدنيا، وهكذا. فهذه هي آفة القلوب. ولكن عندما ننظر إلى الصالحين من عباد الله فمخاوفهم تختلف عن مخاوفنا. فهذا إبراهيم عليه السلام سيد الموحدين، انظر ما يخاف وهو يقول ربه جل جلاله واجبني وبني أن نعبد الأصنام. فعندما يتأمل الإنسان في تلك الآية، هل من الممكن أن أعبد الأصنام؟ فكأنه يضع أمامه مستحيلا أن يكون مثل هذا الأمر، كيف أعبد الأصنام؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول في حق إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإذا كان رب العزة عز وجل يقول عن إبراهيم أنه أمة قانتا عابدا لله حنيفا مائلا إلى الحق ولم يكن من المشركين، وإبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام، وهذا الموضوع لا يخطر ببالنا أصلا، بمعنى أننا إذا سألنا أنفسنا هل في مرة من المرات أنا دعوت أن يجنبني أن أعبد الأصنام، فهذه لم ترد على بالي أصلا. لماذا؟ لأن الطغيان المادي المقيم على القلب شغله عن قضية التوحيد، شغله بقضاياه الدنيوية. إذا نظرت إلى مجمل دعواتك بما تدعو، اجلس في جلسة مع نفسك وأنت بكراسة وقلم واكتب كل ما تدعو به، هل خشيت في مرة أن تسلب التوحيد فدعوت الله سبحانه وتعالى أن يقيمك على الجادة على التوحيد؟ بكل أسف لا. فدعواتنا كلها منصبة على السعة في الدنيا، منصبة على الصحة، منصبة على اهتمامات دنيوية. فقد يقول أحد هذا حال الأنبياء، هذا حال إبراهيم عليه السلام، لم نسمع عن أحد من بعده. سفيان الثوري عليه رحمة الله لما جاءته سكرات الموت غتم غما شديدا، فلما رأوا منه ذلك الغم وذلك الحزن وذلك الألم قالوا ما لك؟ أكل ذلك من ذنوبك؟ فمال على الأرض ورفع قشه قال والله لذنوبي أهون علي من هذه، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. لذا يقولون أن الصالحين عند موتهم، الصالحون عند موتهم يخافون من ذنوبهم، أما المقربون عند موتهم يخافون أن يسلبوا التوحيد. لذا لابد أن نخاف. كثير منا هناك أمن على إيمانه، وهذه من أسوأ الأشياء على الإطلاق، أن تكون دائما في أمن من الإيمان تظن أن الإيمان لن يسلب. وأنك لذا عندما ترى بعض المسلمين يكفر بالله العظيم تعجب وتقول أيفعل إنسان هذا؟ ولما لا يفعله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أليس رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حفظ البقرة وآل عمران وكان من كتاب الوحي، ثم ارتد ونقص على عاقبيه وقال أنا الذي كنت أكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا ارتد فكيف تأمن أنت؟ عندما تتأمل حال المنافقين لما قال عبد الله بن أبي بن سلول كلمته لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أين قالها؟ في غزوة، في غزوة وهو يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترك أهله وماله ولده ودنياه وكل شيء وقد يقتل، وقال ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. لذا لا ينبغي لأحد أبدا أن يكون هناك أمن على الإيمان، فقد يسلب الإنسان الإيمان في لحظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فلا ينبغي لأحد أن يأمن على إيمانه حتى وإن كان يعمل. نعم إني أرى نفسي أعمل أعمالا صالحة كثيرة، فأنا أحفظ كتاب الله. أنا لا ينبغي أبدا أن تأمن على إيمانك، قال الله سبحانه وتعالى في وصف فئة من المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهؤلاء قوم عملوا ولكن لم يركنوا إلى العمل، فكان مع العمل هناك خوف شديد، وجل شدة الخوف، خوف شديد من ماذا؟ هؤلاء خوفهم مثلا أنهم يعملون أعمالا صالحة ويزنون أو يسرقون أو ما شابه ذلك. لا، لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يزنون ويسرقون، قال لا يا ابنة الصديق رضي الله عنها عن نبيه، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتقربون إلى الله ويخشون ألا يتقبل منهم. لذا يربينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصل لا بد أن تضعه نصب عينيك لا ينفك أمامك لحظة، لا ينبغي أبدا أن تركنها إلى عمل تعمله وتظن أنك من أهل الجنة، لا ينبغي أبدا أن تركن طيلة حياتك إلى شيء أي شيء إلى الإطلاق، لا ينبغي أن تركن إلى أي شيء على الإطلاق، لا يكون ركونك إلا على الله أو إلى الله أو إلى رحمة الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم إلا أن يتغمدني الله برحمته. فليس لنا إلا رحمة الله جل جلاله، مهما عملت من أعمال. إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام حتى تفطرت قدمه، ثم يقول إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لا ينبغي لإنسان أن يكون له أمن على الإيمان. ثم الثاني، سرق كثير منا، قاذف تهم على الآخرين، فهو يجلس في أي مجلس أو حتى إذا خلى بنفسه فهو قاض وجلات. أما هذا فهو كذاب، هذا منافق، أحيانا قد لا يقولها بلسانه ولكن تجري داخل صدره، فهو كأنه يكتمها بقوة لا يقولها. أما هذا فهو يحسن صوته في صلاة ليراء الناس، أما هذا فهو يتكلم ليقول الناس، أما هذا فصرنا نقذف التهم في وجه الآخرين، هذا منافق، هذا مرائي، هذا مخادع، هذا ماكر، هذا، وصار كل منا لا يتهم نفسه. فإذا سأل كل منا نفسه هل أنت منافق؟ هل ورد هذا السؤال على خاطرك أني أنا منافق؟ مع أماننا على الإيمان فكثير منا لا يتهم نفسه أبدا، ولما أكون منافقا؟ ألست أصلي وأصوم وأقوم؟ وهل المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصومون؟ كانوا لا يقومون؟ إن الذين قالوا إنا كنا نخوض ونلعب قالوها في غزوة وهم يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يعرضوا للقتل، فهل اتهمت نفسك أنك منافق فجلست بينك وبين نفسك فتقول هل أنا منافق؟ ولما لا أكون مؤمنا خالصا؟ لما أكون منافقة؟ فيكون الرد الطبيعي: أأنت تأمن النفاق ولا يأمنه عمر؟ إن هذا ظلم بين. إن عمر رضي الله عنه كان ليذهب إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: بالله أسماني لك رسول الله؟ فيقول حذيفة رضي الله عنه: لا والله، ولا أزكي أحدا بعدك. فإذا كان عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق من ظلك، إن الشيطان لا يفرق من شخصي، إن الشيطان لا يخاف من شخصه ولكن يخاف من ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة. هذه شهادات نبوية لا يستطيع إنسان أن يماري فيها، ولا نستطيع إلا أن نشهد يقينا أن عمر في الجنة، لأننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله جل جلاله أو رسول صلى الله عليه وسلم، وشهد رسول صلى الله عليه وسلم لعمر أنه في الجنة. ولكن كيف هو وقيل أمامه عمر في الجنة؟ هل يأمن النفاق؟ لم يأمنه. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت 40 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد أحدا منهم يأمن النفاق على نفسه. لقي 40، الذين لقاهم 40، الذين لا يأمنون النفاق على أنفسهم 40، فكأنهم ربوا على أنهم لا يأمنوا النفاق. فكل منهم اتفقوا جمع، كل منهم اتفق مع الآخر أنه منافق، يخشى النفاق. ولكن هذا الأمر صار لا يخطر ببالنا البتة إطلاقا، ولا نفكر فيه، ولا نتهم أنفسنا، كأن أخذنا صكا أنك مؤمن خالصا، كأن أخذنا صك أمان من النفاق، وصك أمان على الإيمان، وصك أمان أنك من أهل الجنة لا محالة. لذا ينبغي أن نعيد دائما حساباتنا مع أنفسنا، لا ينبغي أن نجلس لنوجه التهم للآخرين. إن أول من ينبغي أن أتهمه هو أنا. لذا هذه هي الآفة، إني لما انشغلت بالنظر إلى مساوئ الآخرين فهذا كاذب، وهذا مخادع، وهذا مرائي، وهذا منافق. قالوا: من شغل أحد بالآخرين إلا لعيب في نفسه. قالوا: لو انشغلت بنفسك لكان لك شغلا على الآخرين. لذا ينبغي العودة إلى الأنفس. كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، لتنظر إلى حالك هل أنت منافق. يقولون في صفات المنافقين ليقيس كل من تلك الصفات على نفسه، يقول أن المنافق أكول كسول نؤوم، أكول كسول نؤوم. فهل أجد في نفسي تلك الصفات؟ أكول موجودة، نؤوم موجودة، كسول. في القرآن كله لم يأتي الكسل إلا مرتبط بالنفاق، ولم يأتي الكسل والنفاق إلا مرتبط بالتكاسل عن الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فإذا أردت أن تبحث في قضية النفاق لابد أن تنظر إلى نفسك حال الصلاة، هل إذا أتت تقوم في شدة الحوية، قمة الحوية وشدة النشاط، وتنطلق مسرعا نداء ربي، تعيش معنا رجل قلبه معلق بالمساجد، فأنت أحب شيء إليك أن تذهب ليحدث الالتحام بين القلب والجسد لتعود إليك الحياة، كما قال شيخ الإسلام أن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، التحم القلب بالجسد، فعشت جمال الصلاة مع جمال حب المسجد مع جمال حب الله. إن الظاهر أن كلنا غير ذلك، إلا من رحم الله. عندما تتأمل مساجدنا والأذان يؤذن والإقامة تقام، ولما خرج الرجل يبحث عن مصلين أدانوه وسبوه وشتموه لأنه يبحث عن مصلين، لأنه لا يجد أحدا إلا هو في المسجد. وهذه ليست حالة فردية أو ظاهرة فردية، سألوا مؤذنين المساجد عن حال المساجد، أين عمار المساجد؟ ولما نسأل أنفسنا، آخر مرة كنت في المسجد قبل الأذان متى؟ آخر مرة دخلت المسجد بعد الأذان مباشرة متى؟ هو سؤال واضح كالشمس. كان سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول: ما أتت صلاة إلا وأنا لها مشتاق. هل تشتاق إلى الصلاة؟ كان يقول: ما أتت صلاة إلا وأنا لها متهيئ. هل أنت تهيأ للصلاة؟ لما كان مشتاقا متهيئا ظل 40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة، براءة من النفاق. هل حققتها؟ هل أحد منا استطاع أن يحققها؟ إن سعيد بن المسيب حققها 40 سنة ليست 40 يوما. إن أحدهم يقول: لم تفوتني تكبيرة الإحرام إلا يوم ماتت أمي انشغلت بغسلها فلم تفوتني تكبيرة الإحرام إلا يومها. كان الإمام الشعبي 80 سنة لم يرى يقضي ركعة. آخر 35 صلاة آخر أسبوع كم أدركت تكبيرة الإحرام؟ كم مرة فاتتك الجماعة وليمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل صلاة، أثقل صلاة على المنافقين صلاتي العتمة العشاء والفجر. يقول أهل العلم: أثقل بمعنى أن الصلاة ثقيلة كلها، وهي ثقيلة كلها، لكن أثقلها على الإطلاق العشاء والفجر. فهل الصلاة ثقيلة عليك؟ عندما تذهب إلى أماكن العمل حتى ونحن قادمون الآن إلى صلاة الجمعة، فالإنسان يتأمل في وجوه الناس، وكثير من المسجد أذن، ما التعبير؟ لذا ينبغي أن تأتي إلى نفسك ساعة الأذان وتنظر إلى المرآة لترى تعبيرات وجهك. هل تأثرت بكلمة الله أكبر؟ إطلاقا. إن كثيرا منا قد يجلس ساعة يلهو حتى إذا بدأت الإقامة الله أكبر بدأ يجري إلى الخلاء والوضوء ويجري إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فلتغشاكم السكينة. لذا سؤال واضح وصريح ويحتاج إلى إجابة صريحة: لماذا تتأخر عن الصلاة؟ إذا ذهبت إلى مكان عمل في صلاة الظهر وأذن المؤذن للظهر، هل يتحرك أحد؟ لا يتحرك إطلاقا. لا يتفاعل مع أذان أحد إطلاقا، وهذا اتهام لأنفسنا قبل اتهام للآخرين. هل أنا عندما يؤذن المؤذن ما هو تأثير الأذان علي؟ إذا كنت نائما فسمعت المؤذن يقول الله أكبر في صلاة الفجر، بس ياد أنا نايم والمؤذن يقول الله أكبر، ماذا تفعل؟ هل غلبك الشيطان بأنه عقد على قافيتك 3 عقد فقال اركض عليك نوم طويل فأجبت نداء الشيطان فنمت أم قمت ففزعت الحمد لله الذي أحياني فانفكت عقدة؟ كثير منا قد يستيقظ عند الصلاة، الصلاة خير من النوم، ثم ماذا؟ فالأمر يحتاج إلى وقفة لتدارك ما يمكن أن نتداركه. هل أنا منافق؟ الصلاة علي ثقيلة فعلا، أنا لا أجد تلك المحبة، تلك الحنية، تلك العواطف، ذلك الشوق إلى الصلاة. أين محمد صلى الله عليه وسلم وهو لما شغله اليهود عن صلاة واحدة دعا دعوة لم يدعها على أحد أبدا، اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. اليهود لما شغلوه عن صلاة العصر، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر السر أنهم شغلوه عن صلاة، فقال اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. فإذا أتينا إلى كل ما يشغلنا، الزوجة قد تشغلنا والولد والمال والدنيا حتى صارت الصلاة ثقيلة. كثير من الناس تعالى صلي يقولون في صفة المنافق أن أثقل شيء عليه على الإطلاق الطاعة. لماذا؟ لأنها ليس فيها حظ نفس. يقولون أن، وهذا حالنا، هذا حالنا، أن كثيرا منا قد يمسك الهاتف ساعات، يجلس على وسائل التواصل الاجتماعي ساعات، فإذا قلت له اقرأ في المصحف فكأنك طعنته بخنجر مسموم. أثقل شيء على المنافق على الإطلاق قراءة القرآن، صلاتين ركعتين في جوف الليل أثقل على المنافق من جبل. أليس هذا حالنا؟ فليعيد كل منا حساباته مع نفسه، هل أنا منافق؟ أن أستطيع أن أجزم بأصابعي العشرة أن كل منا سيقول لنفسه أنا منافق؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقولون عن المنافق أنه إذا كان أمام الناس نشط في الطاعة، فهو إذا دخل المسجد فوجد الناس فهو ينشط، يصلي 2 ركعتين 4، قد يمسك بالمصحف، قد يذكر، قد يدعو، قد، وإذا نظر الناس إليه وهو يفعل ذلك فبها ونعمت، فلا مانع من أن يخشع أنها قال عمر رضي الله عنه أن هناك خشوعا يسمى خشوع النفاق. خشوع النفاق أن ينظر الناس إليك وأنت تصلي فيظنون فيك أنك خاشع، فلا مانع من رفع الأكتاف وخفض الرأس، ولا مانع من أن يبكي. لما سئل أحدهم أيبكي المنافق؟ قال نعم. منافق ويبكي؟ قال نعم. قال لا، ولكن المنافق يبكي من رأسه والمؤمن يبكي من قلبه، فلا يغرك تلك الدمعات التي قد تنزل، فإن تلك الدمعات قد تنزل من رأسك. أو قد يبكي إنسان فيوافق ذلك عندك مشكلة أو مأساة أو هم، فأنت تواسيه في البكاء وليس بكاء من خشية الله، فتجده أمام الناس ينشط خشوع نفاق يجتهد. لما دخل بعض أناس النار وجدوا رجلا يدار بأمعائه كالرحى، فقيل له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي. فلا مانع إطلاقا أن يكون المنافق أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولكن ثمة تفاوت بين الأمر والفعل، فهو يأمر ولكن لا يفعل، وينهى ويفعل. فكانت النتيجة أنه هؤلاء الذين أمرهم هم معهم النار في النار، لأن هذا لم يكن كلامه خارجا من القلب بل خارجا من اللسان، فلم يصل إلا إلى الآذان، وكان حاله هو حالهم، فاجتمعوا جميعا في النار. لذا أصعب حديث في الدنيا على الإطلاق أنه يؤتى يوم القيامة برجل له حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية مقبولة، ثم هذا الرجل يجعل الله سبحانه وتعالى كل هذه الحسنات هباء منثورة. ما العلة؟ ما السبب؟ إذا كانت حسنات وبيضاء ونقية ومقبولة، ما الذي يجعلها يوم القيامة تكون هباء منثورة؟ وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورة. العلة أنه إذا خلع فكان أمام الناس يظهر الصلاح، يتحلى بسمت أهل الدين، يتكلم بكلام أهل الدين، يفعل حركات أهل الدين، يجلس وسط أهل الدين ليظن أنه من أهل الدين، ولكن العبرة بالخلوات. فلما خلى بارز الله سبحانه وتعالى بكل أنواع المعاصي، فهذا منافق. ألست ذلك الرجل؟ فالأمر يحتاج إلى أن عبودية السر عنوان الإخلاص وليس عملك أمام الناس. قالوا ما قام من الليل منافق، ولما يقوم وهو كل همه أن يقولون عليه صالح مصلي يطيل الصلاة يطيل السجود ذاكر صائم قائم عالم جواد شجاع، فيأتي يوم القيامة فيقال له ألم تكن تطلب مدح الناس؟ نعم. ألم يمدحوك؟ نعم. ليس لك عندنا أجر، خذوا به إلى النار. المأساة أنه أول من تسعر به النار. لذا الأمر يحتاج إلى وقفة. الصفات الأساسية للمنافقين كذاب، من المستحيل أن تجد منافقا صادق فهو كذاب، يكذب على الله جل جلاله، يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، زوجه تعلم يقينا أنه لا يصدق قط، ابنه يعلم أن أبيه كذاب، كل الناس حوله يعلمون أنه كذاب. من المستحيل أن تجد منافقا صادقا. حساب الذي كذب في عمله، فرأى الناس وطلب محمدتهم فكذب على الله بأنه أرى الله أنه يفعل خيرا، وهو لا يطلب رضا الله جل جلاله بل يطلب رضا الناس، فوكله الله إلى ما طلب. فإذا كان كذب على الله فهو على الناس أكذب، هو لا يفي بوعده أبدا، لا تجد له وعدا لا في صغير ولا في كبير. إذا تؤمن على أي شيء فهو خائن، لا تأتمنه على مال ولا تأتمنه على كلمة ولا تأتمنه على شيء، فهو إذا تؤمن خان، وإن ليس له عهد على الإطلاق، وإذا عاهد قدر. هو فاجر في الخصومة، إذا خاصمك رأيت منه شيئا عجابا، ترى أنه يجعل الباطل حقا والحق باطلا. هذه هي صفات المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمعنا فيه كنا منافقا خالصا، وإن كانت فيه واحدة منهن فهو فيه صفة من صفات النفاق. هل أنت كذاب؟ طبعا كذاب. هل أنت تخلف الوعد؟ ما أكثر ما أخلف الوعد. هل أنت إذا خاصمت إذا عاهدت غدرت؟ نعم. هل أنت إذا خاصمت فاجرت؟ اذهب إلى المحاكم، اذهب إلى أقسام الشرطة، قف في أي عراك بين اثنين لترى الفجور على حقيقته. انظر إلى حالك عندما تخرج عن شعورك إذا أساء إليك أحد لترى فجر الخصومة. الأمر جد صعب. هل أنا منافق؟ يقينا نعم. فرصة لنعيد حساباتنا مع أنفسنا، ونقف وقفة مع أنفسنا لنقول للنفاق لا، ودائما نفتش في ثنايا أنفسنا. أنا كذاب لن أكذب، أنا غادر لن أغدر، أنا فاجر لن أفجر، أنا. فدائما تعيد حساباتك. لا ينبغي أن يمر عليك يوم إلا وتتهم نفسك ثم تصلح من نفسك. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: منذ 40 سنة وأنا كل يوم أجدد إيماني، ولا أظن أني آمنت إيمانا صحيح. يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فأنت أهم شيء عندك، أنت ستموت وحدك وتدخل قبرك وحدك، ويأتيك الملكان يأتيانك فيسألانك وحدك، ثم تجوز الصراط وحدك، ثم تأخذ صحيفتك وحدك، ثم تقف أمام الله جل جلاله وحدك، ثم الجنة والنار وحدك. دعك من كل الناس، فالمؤمن لا يغره مدح في دين الله ولا يسوءه ذم ما دام على الحق. أثبت على الحق ولو كنت وحدك. فأعد حساباتك مع نفسك: هل أنا منافق؟ ابحث عن إجابة. إذا وجدت فيك شيئا من الإخلاص فاثبت، إذا وجدت فيك شيئا من النفاق فأدرك، فإن الموت يأتي بغتة. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. جعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخلصين. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن وخشيتك في الغيب والشهادة. رب اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. يا رب نعوذ بك أن نرائي أحدا بأعمالنا. رب نعوذ بك من من النفاق والرياء وسيء الأخلاق. يا رب اصرف عنا النفاق والرياء وسيء الأخلاق. يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن وخشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والسخط. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هداة مهتدين. يا رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. يا رب نعوذ بك من مضلات الفتن. نعوذ بك من مضلات الفتن. نعوذ بك من مضلات